إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كان حديثنا فيما مضى عن علاقة الإنسان باللباس عموماً، وعلاقة المسلمة بالحجاب بشكل خاص، وذكرنا أن علاقة الإنسان باللباس بدأت منذ خلق آدم عليه السلام، وأن للباس مقاماً كبيراً في شريعة الإسلام، وأن الحرص على بقاء العورة مستورة أمر مركوز في فطرة الإنسان، وأن طلب الستر من أجمل الخصال وهو من الحياء، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما ورد في صحيح مسلم من حديث عمر من حديث ابن عمر: الحياء من الإيمان. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم من حديث عمران ابن الحصين: الحياء خير كله. وقد كان الخوف من انتكاس هذه الفطرة الحسنة وضعف الحياء واندثار خلق الغيرة في نفوس كثير من الرجال، وهو أمر يمكن حصوله للأسف. وذكرنا من أسباب انتكاس الفطرة كيد الشياطين وإهمال الأبوين، ثم وقف الموضوع عند ذلك الحد. وقبل أن نكمل تلك الأسباب، أود أن أقف على ملاحظتين طالما وردتا على مثل هذا الموضوع. الملاحظة الأولى هي الاحتجاج بالخلاف الفقهي، الاحتجاج بالخلاف الفقهي حين القول مثلا بكشف وجه المرأة إلى آخره، أي اعتبار أن الخلاف ذاته دليل على الحل، يعني ما دام فيه خلاف فخذ راحتك وافعل ما شئت. وهذا مبدأ غريب لم يقل به أحد من أهل العلم، لا السابقين منهم ولا المعاصرين. الخلاف لا يعد حكماً بذاته، الخلاف هو بيان بأن العلماء قد تنازعوا في مسألة ما فقط، هذا هو الخلاف، وبالتالي لا يصح أن نجعل الخلاف بمثابة الحكم الجواز مطلقا. أيها الإخوة، ينبغي أن ندرك أن هناك فرقا بين مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد، فليست كل مسألة نقل فيها خلاف أهل العلم تعد من المسائل التي لا إنكار فيها، وإنما ذلك في مسائل الاجتهاد. قال ابن القيم رحمه الله: وقولهم إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح، فإن الإنكار إما أن يتم توجيهه إلى القول والفتوى أو إلى العمل. أما الأول فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعا شائعا وجب إنكاره اتفاقا، ينكر على صاحب هذا القول ولو كان في مسألة خلافية. قال: وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد. طيب، ما المقصود بمسائل الاجتهاد؟ الجواب: هي المسائل التي ليس فيها نص صريح من كتاب ولا سنة ولا إجماع، أو أن فيها نصوصاً لكنها متعارضة في الظاهر، أو أنها مسألة بنيت على حديث مختلف في ثبوته، فيختلف أهل العلم في المسائل الاجتهادية لاختلاف أفهامهم أو لغفلتهم عن ضعف أدلتهم، بعضهم هكذا، فمنهم من يصيب فله أجران، ومنهم من يخطئ فله أجر واحد في المسائل الاجتهادية. يلزم التفريق بين مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد. وحاصل أن المرجع في معرفة الحق هو نصوص الكتاب والسنة، فمتى صح الدليل وجب الرجوع إليه والأخذ به، سواء من هذا العالم أو ذاك. ولذلك لما سئل الشافعي رحمه الله عن مسألة ما فقال قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فقال رجل للشافعي وما تقول أنت؟ فقال سبحان الله، تراني في كنيسة، تراني في بيعة، ترى على وسطي زنارا، أقول لك قضى الله، قضى رسول الله، وتقول ما تقول أنت؟ فلا يسوغ اتباع القول الآخر بحجة الخلاف هكذا بشكل مطلق. وإذا كنا لا نملك أدوات العلم الشرعي للتمييز، ولا نستطيع حين النظر في أقوال أهل العلم تمييز الصحيح من غير الصحيح، فالواجب اتباع قول الأتقى والأعلم من أهل العلم، لأن بغيتنا ليس هوى النفس ولا رغبتها وميلها، وإنما بغيتنا الحق وصحة الدليل. فالأمر دين، ولا شيء أعز من الدين يقف فيه الإنسان أمام ربه يوم القيامة، لا شيء أعز من الدين. ومن استقصى الغرائب، من استقصى غرائب الأقوال وتتبع الرخص فسد دينه. ومن بحث عمن يقول بالجواز هنا وهناك، من يقول بالجواز دلوني عليه، فإنه يوم القيامة لن ينفعه من قال بالجواز من طلبة العلم أو من انتسب إلى العلم، لأن نيته لم تكن صحيحة، بل سيحاسب على نيته هو وعلى عمله هو. وقد قال تعالى خذوا ما آتيناكم بقوة، وحذر معاذ بن جبل رضي الله عنه فقال وأحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم. أيها الإخوة، إنما يفسد الفطرة التقليد الأعمى. قال تعالى على لسان أصحاب هذا الاتجاه إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ومن التقليد الأعمى تقليد المترفين، تقليد المشاهير ولو كانوا فاسقين، الانبهار برموز التمرد على الحجاب من الفنانات والإعلاميات، أو تقليد جمهرة الناس، جمهور الناس ولو كانوا على غير منهج الحياء والمحافظة. مما يبتلى به العباد أنه إذا كثر التساهل في المجتمع وعم السفور ضعف الثبات وبدأ التنازل لما يرونه حولهم، وانتشرت مقولة كل الناس يفعلون كذا، كل الناس يفعلون كذا، كلهن يفعلن ذلك. ولهذا قال ابن مسعود لعمر بن ميمون الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، وفي لفظ آخر قال عمر فضرب على فخذي وقال ويحك، إن جمهور الناس فارقوا الجماعة، وإن الجماعة ما وافق طاعة الله تعالى. وقال نعيم بن حماد إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد، وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة. أسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل، وأن يحفظنا ويحفظ أبناءنا وبناتنا من الشياطين. فإن ملابس المرأة تحكي تربية أبيها وعفة أمها وغيرة أخيها ورجولة زوجها. ألا ترونهم لما رأوا مريم ابنة عمران وبيدها ابنها عيسى عليه السلام، رجعوا بالتعجب على سيرة من حولهم تربت، أخيها هارون وأبيها وأمها، لأن أثر هؤلاء كبير على وقارها وحيائها وإنباتها نباتاً حسناً. فقالوا: يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. تأثير هؤلاء عليها، ذكروها بأخيها وأبيها وأمها. ألا يستحث القرآن بهذا مسؤولية من لهم أثر على نشأة الفتاة؟ ألا ينبههم بدورهم؟ إن من الهين نوعاً ما أن يكون كشف الفتاة لوجهها المليء بالمكياج، أو إبراز شعرها هنا أو هناك، أن يكون ذلك بسبب ضعف إيمانها، وأنها تفعل ذلك وهي تؤمن بحرمة ما تفعله، وينتابها الخوف بين الحين والآخر، وتعد نفسها بنفسها أنها مخطئة، وأنها سوف تلتزم اللباس الشرعي وتتحجب يوما ما. فهذه يرجى لها الرجوع والتوبة بإذن الله تعالى. لكن أن تفخر مسلمة بالسفور، وأن يكون لديها قناعة عقلية بصحة ما تفعله، أو أنها تكذب نصوص المنع، أو أنها تؤمن بالسفور وتزهو به، تزهو بالسفور وتستكبر على الحق وتعتقد أن الحضارة تقتضي هذا الانفلات، فهذه والله فتنة مخيفة، فتنة مخيفة. لأن المعصية إن كانت عن كبر ونوع اعتقاد يخشى على صاحبها اللعن وختم على القلب، نسأل الله السلامة. معصية الشيطان كانت معصية كبر واستعلاء واعتداد بالمعصية، فلعن وختم عليه. أما معصية آدم فكانت معصية غلبة وضعف مع خوف وشعور بالذنب، فدل على التوبة فتاب الله عليه. أسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل، وأن يوفقنا للقيام بمسؤولياتنا تجاه نسائنا وأبنائنا وكل من نعول، وأن يصلحنا رجالا ونساء أجمعين، وأن يحفظ علينا وعلى نسائنا جمال الحياء وفطرة الإسلام. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم من أراد بالمسلمين سوءا في أمنهم أو دينهم فأشغله في أمره، وافضحه في ستره، وأبطل كيده، وكف عنا شره. اللهم اجعل لنا من أمورنا رشدا، اللهم اجعل لنا من أمورنا رشدا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شؤوننا كلها، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين والمستضعفين من عبادك الموحدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظنا واحفظهم من شر كل ذي شر. اللهم عليك بأعداء الإسلام فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انصر جنودنا في كل مكان، اللهم انصر جنود التوحيد في كل مكان. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأمواتنا وأموات المسلمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين.